حنابلة لأبي يعلى وذيله لابنه وذيله كذلك لابن الجوزي. ومن المتأخرين كتاب السحب الوابلة على برائح الحنابلة، هذا مختص بالوفيات ونحو ذلك. ثم الطبقات المختصة بعلم آخر كطبقات القراء، قد ألف فيه عدد من الكتب، قد ألف الحافظ الذهبي كتابه طبقات القراء الكبار، وألف الداودي كتاب طبقات المفسرين، والسيوطي كذلك طبقات المفسرين. السيوطي قد اختصر كتاب تذكرة الحفاظ الذهبي وكتابه طبقات الحفاظ الحديث، ومجرد اختصار لكتاب الذهبي، وإن كان قد وضع على كتاب الذهبي عدد من الذيول ككتاب النجار ثم كتاب السيوطي الذي ترجم فيه لنفسه ولعدد من معاصره. وكذلك الطبقات النحويين واللغويين مثل كتاب الطبقات النحويين واللغويين لابن العنباري، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، وبغية الوعاء، وكذلك البلغة لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي في طبقات النحويين واللغويين، وكتاب السيوطي انباه لانباه. فهذا عدد من الكتب في تراجم اهل اللغه عموما، النحويين واللغويين والبلاغيين. وكذلك ما الف من الكتب على الامصار او الاقاليم، وكثير من هذه الكتب كما ذكرنا من قبل يسمى بالتواريخ، لكن بعضها قد يسمى باسم خاص مثل النجوم الزاهرة في تراجم أهل مصر والقاهرة لابن برد تغرى، ومثل كتاب كتب الحافظ بن حجر، كتاب الدرر الكامنة، وكتاب إنباء الغمر بإنباء الأمر. نعم لا في الأعيان المئة الثامنة. وهذا الطريقة التي سلكها الحافظ الدرة الكاملة هي التي تبعها بعده السخاوي، ثم جاء بعده الشوكاني فسار على نفس الطريقة في البدر الطالع، وسلك كذلك ابن العماد الحنبلي في كتاب شجرات الذهب. والتواريخ الكبيرة كذلك فيها بعض هذه التراجم ككتاب التاريخ لابن جرير الطبري، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب المنتظم لابن الجوزي وليله لحفيده، وكتاب التاريخ كتاب أقصد الكامل في التاريخ لابن الأثير، وكتاب ديوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار من غبر من العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ابن خلدون، وكتاب الإحاطة بأخبار غرناطة، وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، وكذلك كتب المتأخرين مثل الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى والمعرب في أخبار أهل المغرب ونحو ذلك. هذه فيها التراجم، لكن أكثرها من الثناء، بل قد يصل المستوى بصاحبها إلى أن يؤلف كتابا بكامله من السجع في الثناء، مثل كتاب الفتح بن خاقان الذي سماه كتاب الفتح بن خاقان قلائد العقيان، كتاب كله سجع من أول الكتاب إلى آخره، ومطبوع في مجلدين، فتح بن خاقان الأندلسي كتاب مطبوع في مجلدين كله سجع تراجم الأشخاص. نعم قلائد الإقيان لفتح بن خاقان. ومثل هذا كتب الأسانيد فيتكلم في بعضها عن تراجم بعض الناس، ومن أهمها الكتب التي تسمى بالفهارس، ومنها فهرس بن النديم، و في رزق القاضي عياض المسمى بالغنية، وفي رزق الشيخ زروق، وفي رزق ابن عطية، وفي رزق ابن خير، وفي رزق ابن رشيد، وفي رزق ابن حسن بن قطان الفاسي، وغيرها من كتب الفهارس عموما. فهذه كتب الفهارس فيها تراجم لكثير من الرجال الذين قد يخفى على بعض الناس تراجمهم. فمثلا عندما ذكر السخاوي الذين ألفوا في الجرح والتعديل وتكلموا في ذلك في رسالة له مختصة حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه ونشرها تحت عنوان رسائل في علم الحديث، من ضمن الرسائل هذه ذكر السخاوي أن من الذين يتكلمون في الجرح والتعديل ويؤلفون فيه أبو الأصبغ بن سالم. فبحث عنه الشيخ عبد الفتاح كل بحث فلم يجد له ترجمة، وقال غفر الله لمن دلني على أي ترجمة له. وهو إمام من أئمة المالكية المشهورين، ترجمته معروفة، وكتابه الأحكام لابن سهل مطبوع في المجلدين المحقق، وله تراجم في كتب المالكية، لكن الشيخ ما بحث عنه في تراجم كتب المالكية وظن أنه المحدثين في مكان آخر فما وجد له ترجمة. ونظير هذا كثيرا ما يحصل، فقد يخفى على الإنسان ترجمة الإنسان إذا لم يكن له كتاب بين يديه أو لم يجد له مظنة، كما حصل ابن حزم مع الترمذي، قد رواه حديثا في المحلى من طريق الإمام الترمذي فقال ومحمد بن عيسى بن سارة مشهور، وضعف الحديث الترمذي مشهور. أما فائدة هذا العلم فهي عظيمة جدا، لأنه به يكتشف الزيف والكذب، وبه يذب عن السنة، وبه يعرف أيضا تاريخ الأمة وأعلامها ومشاهرها، ويقتدى بهؤلاء ويتبعون. وفي ذلك يقول عبد الله بن المبارك سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده المؤمنين. ومسلاق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين، هذا جند من جنود الله للتثبيت. وكم من إنسان اهتدى بسبب قراءته لسيرة عالم من العلماء أو قائد من القادة، فهي مؤثرة جدا، والاشتغال بها نافع في التربية ولذلك احتاج الناس في زماننا هذا إلى أن يسترخصوا بعض المستلخصات من كتب التراجم والسير. من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب ال اسمها لا كتاب ال طوال سبع مجلدات حول علو الهمس، وهو نفع الأمة أو في علو الهمس، كتاب مطوال سبع مجلدات لكنه يستلخص الحكايات الغريبة في التراجم والسير، يأتي في هذه أشياء مبدعة مفيدة جدا. هذا يباع في السوق طبعا، هذا السابقين نحن نقضي المعاصرين الذين اشتغلوا بهذا. اي نعم، لذلك كتاب كتابات الشيخ الدكتور محمد عقيل موسى في ملخصاته وغيره من الذين اعتنوا بهذا الباب. ومما يفيد فيه هذا العلم كما ذكرنا جرح الذين يدعون غير الواقع، كما حصل للحاكم مع رجل سمعه يحدث عن هشام بن عمار فقال أيها الشيخ متى دخلت مصر؟ فقال سنة 280، فقال إن هذا الشيخ قد لقي هشاما فحدثه بعد موته ب 11 سنة. شبه الرجل. والتاريخ مهم جدا في هذا الباب، ولذلك فإن الله تعالى استدل به في كتابه وقد قال ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. حين ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وادعى النصارى أنه كان نصرانيا استدل الله بالتاريخ فقال وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، فهذا غاية في تكذيب ما هم عليه. فاليهودية إنما بدأت من نزول التوراة، والنصرانية إنما بدأت من نزول الإنجيل، فكيف يكون ذلك؟ يكون إبراهيم يهوديا ونصرانيا؟ وقد حصل للخطيب البغدادي أمر مهم في هذا الباب، وهو أنه جاء اليهود في أيامه بكتاب يزعمون أنه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنه وأنه قديم لديهم وأن الخلفاء كانوا يظلمونه، فأخرجوا الكتاب قديما جدا وجاءوا به إلى الخليفة، فعجب الخليفة لذلك وهم له هما عظيما ودعا العلماء من مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل كتابه إلى الخطيب البغدادي، فلما نظر فيه تصق عليه وقال هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من أين لك ذلك؟ قال في شهوده سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وما اجتمع في الإسلام، لسعد بن معاذ جرح يوم الأحزاب ومات بعد غزوة بن قريظة في العام الخامس من الهجرة، ومعاوية أسلم بعد الفتح في العام الثامن من الهجرة، فكيف يكون أن شهودا على كتاب واحد؟ أبطله بالتاريخ. أما فضله فهو بحسب فائدته، ولا شك أن الذين برزوه في التاريخ من علماء الأمة لهم متانتهم وفضلهم الذي لا يذكره أحد، كما ذكرنا في الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والأئمة الذين سبقوك البخاري وابن جرير وغيرهم من الأئمة الأعلى، فالمؤرخون والمعتنون بالسير عادة إنما هم الجهابذة الفطاحلة الكبار. أما حكمه فهو فرض على سبيل الكفاية، إن لم يكن في بلد من البلدان من يعرف الجرح والتعديل أو يعرف الرجال وتاريخهم بحيث يمنع وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأثمون بذلك جميعا، وإن وجد فيهم من يقوم بذلك كفى. عند المتأخرين يكفي الرجوع إلى الكتب كما قال العراقي ويكتفي الآن بالرجوع، كما قال السيوطي ويكتفي الآن بالرجوع إلى المصنف، إذا وجد في بلد الكتب تكفي لهذا ووجد من يمكن أن يستفيد منها ويطلع عليها كفاهم ذلك في حصول فرض الكفاية ولم يأثموا، لكن يبقى مع ذلك ذا فضل عظيم لمن يشتغل به ويقوم بفرض الكفاية عن المسلمين. وكل أمة تقدمها وتطورها راجع إلى عنايتها بتاريخها، لأن الأمة التي لا تاريخ لها معناها أنها ليس لها أمجاد، ولذلك تحتاج الأمة في كل زمان إلى تدوين خطواتها وتراجم رجالها. كذلك مستمد هذا العلم إنما هو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير خلفاء الراشدين وتواريخ السابقين في الأمم السابقة، بعضها كانت لها تواريخ، فلذلك رجع إليه المسلمون فكتبوا على غرارها وأبدعوا وأفادوا وأجادوا. وما يذكر فيه من الجرح والتعديل ليس غيبة لا طعنا، بل قال يحيى بن معين إننا لنتكلم في رجال يوشك أن يكونوا حطوا أرف لهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. وهؤلاء هم الجهابذة الذين يذبون عن السنة، لذلك يتكلمون في الناس عمدا لينفروا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك والله لو هم رجل من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع. هذا بحفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما مسائل هذا العلم فهي تنقسم إلى قسمين، إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري هو قواعد الشرح والتعديل والطبقات، والجانب التطبيقي هو ما يقال في ترجمة كل إنسان وحده وهو علم الدجال. ولهذا يمكن أن يقال أن هذا العلم اليوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع من المؤلفات: الكتب التي تعتني بألفاظ الجرح والتعديل وهي نادرة يسيرة غير مستقلة قديما بالتأليف، وإنما بدأ المتأخرون يتكلمون فيها، ومن أهم من أهم المؤلفات في هذا الباب كتاب
الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي والد الشيخ ابن الحسن الندوي والده، وكذلك رسائل السخاوي، وكذلك ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة لابن رشيد. ومن المتأخرين الذين كتبوا في هذا الباب مثلا أبو لبابة، حسين أبو لبابة كتاب قواعد جرح التعديل، وكذلك الطحان وهي كتيب كذلك في قواعد جرح التعديل، محمود قواعد التحديث في المصطلح كما هو مقابل، وإن كان تعرض فيه لبعض الفوائد جرح التعديل مثل كل كتب المصطلح، كل كتب المصطلح يتعرض فيها للفوائد جرح التعديل، لكن نحن نريد خذ مختصة بهذا الهدف. أما الجانب التطبيقي فهو قسمان، قسم كما ذكرناه في التاريخ، ولا يعتني فقط بالرجال الذين يروون السنة، بل يعمم ذلك ويتعرض للملوك والأمراء والقادة وحوادث السنين. والقسم الثاني ما يتعلق بالرجال فقط، تراسم الرجال الذين رووا السنة، وهو قد ذكرنا أمثلة. بهذا نكون قد أتينا على مقدمات هذا العلم. من هذه الكتب كذلك الكتب المختصة بالتراجم الصحابة، وهذه مختلفة باختلاف العصور، ومن أهمها كتاب الاستيعاب للحافظ أبي عمر بن عبد البر. حافظ بن عبد البر له كتب في هذا العلم، من هذا كتابه في الاستغناء في القاب والكناء. والحافظ ابن حجر أيضا ألف كتاب الإصابة تراجم الصحابة، ابن الأثير ألف كتاب أسد الغابة تراجم الصحابة، والنسائي ألف الذين بلغوا الاجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة. نعم، عدد من الأئمة ألفوا الصحابة، منهم الحافظ ابن نعيم في كتابه معرفة الصحابة، قد حقق الكتاب الآن، كان قديما قد حقق منه ثلاث مجلدات في رسالة الدكتوراه، ثم كمل الظاهر بقيته الآن فأتم. بالنسبة لحلية الأولياء، الحافظ ابن نعيم أراد فيه التركيز على القصص والتراجم، وأراد فيه كذلك ما يتعلق بالزهديات، ولهذا يذكر في ترجمة كل إنسان تعريفا للتصوف، وذكر فيه أكثر من 2000 تعريف للتصوف، أكثر من 2000 تعريف في ترجمة كل واحد من الصحابة أو من الأئمة الأعلام، يقول ويقال أن التصوف كذا وكذا، فيذكر وصفا من أوصاف هذا الرجل مناسبا لذلك التعريف الذي ذكر في ترجمته، وجمع فيها عددا كبيرا من الأحاديث التي هي متفاوتة الدرجات، منها ما يندر وجوده في غير الكتاب أصلا، ومنها ما يكون موجودا في غيره لكن ليس له إسناد فيوجد إسناده لدى ابن نعيم، مثل بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الديلمي الفردوس في مأثور الخطاء، فإن الحافظ ابن نعيم أخرجها بأسانيد في كتاب الحلية. ولهذا فالحلية كتاب مهم من عدة وجوه، سواء من جهة وجود أحاديث لا توجد في غيره، أو من جهة ذكره التراجم وهو محل ثقته، أو من جهة الدروس والعبر والأمور التربوية لعنايته هو بهذا الجانب، لكن مع ذلك فيه حشد من الأحاديث الضعيفة.
الشيخ محمد سالم،
نعم، بالنسبة للشيخ محمد سالم كان يريد نظما للتهذيب، أو على الأقل لتهذيب التهذيب بن حجر، قد نظم منه الإبراهيمين أو الأحمدين، ولكن لم يكمل النظم إلى الآن ولم يخرج شيئا منه للناس. قليل ما أحفظنا منه لأني ما أطلعني إلا على أشياء منه نادرة، منه في الرد على ابن حزم في طعنه في عبد الملك بن حبيب المالكي، يقول ابن حبيب ابن حبيب قدر ما وابن حبيب قدر ما بالكذب أبو محمد بن حزم وأبي لأنه إذ لم يكن من قبله من يشتري به عليه قاله ابن حجر هكذا. بالنسبة للمنهج الذي سلكه الحافظ رحمه الله في الإصابة أنه جعل الصحابة على أربعة أقسام. في القسم الأول هم الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه وأوله الصحبة، وهذا مرتب على الحروف. ثم القسم الثاني وهو لصغار الصحابة وأولادهم. ثم القسم الثالث للذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلعله أن يكون رآهم. والقسم الرابع للذين قيل بأنهم من الصحابة ولو لكان ذلك القول ضعيفا، حتى إنه عقد في هذا الباب في هذا القسم ترجمة مثلا للخضر وترجمة لأبي طالب وغير ذلك من الذين قيل بأنهم أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البدوي رحمه الله القسم الأول من الإصابة من الصحابة، القسم الأول من الإصابة العسقلاني هم الصحابة، ونظم البقية في الأقسام الأربعة، وأفرد ابن حجر النساء في الآخرة على عادة أهل العلم الرجال أنهم يدرسون يرتبون الرجال أولا على الحروف ثم يأتون في الأخير بالنساء، وأول من فعل ذلك محمد بن سعد، والأجزاء الأولى من الصحابة للرجال والجزء الأخير أفرده للنساء. بالنسبة للصحابة عموما كثير منهم لم يترجم لهم، وإنما ترجم للذين لهم رواية أو ذكرت أسماءهم في الحديث، ولذلك الإصابة فيها 8600 تقريبا وعدد يسير، فهؤلاء هم الذين ترجم لهم الحافظ بن حجر. والصحابة مئات الآلاف، بل قد صرح هو بأن الذين شهدوا حجة الوداع ووقفوا بعرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120,000، حافظ نفسه قال ذلك، ولكن الواقع أنهم أكثر من ذلك بكثير لحديث جابر في صحيح مسلم إذ قال وفد إلى المدينة خلق كثير، وذكر أيضا أنه حين استقلت به ناقته يقول فنظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، هؤلاء لا يحيط بهم عد، مع أن هذا في المدينة فقط، فكيف بالذين لحقوا به وسط الطريق وأهل مكة الذين خرجوا معه جميعا، والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي موسى، والذين أتوا من المشرق، خلق لا يحصن، وكلهم حصل لهم شرف الصحبة بالحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إنما يحتاج في الترجمة إلى الذين رووا الحديث أو الذين لهم ذكر فيه. ولهذا فمثلا بعض الناس لهم ذكر في الأحاديث لكن ما لهم رواية، مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ورد ذكره في عدد من الأحاديث منها في الصحيحين قضية جلده وغير ذلك، لكن ما يروى له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قصة المرشين ما صحت أنها يسبب نزول الآية، ما جاءكم فاسق بنبأ، ما صح ما أظن أنها تصح فيه هو. لكن عموما عدد الذين ذكروا في الحديث ولم يروه، لم تكن لهم رواية في الحديث، عدد كبير. بالنسبة للحافظ في التقريب إذا لم يحكم على رجل بحكم معين، لم يقل ثقة ولا صدوق ولا طعن فيه، فمعناه أنه قد تردد هو الحافظ في الحكم فبيض له. ولذلك فالذي يريد الرجوع إلى كلام الحافظ في التراجم بالدقة الأفضل أن يقارن بين عدة نسخ، فالطبعات الموجودة من الكتاب الواقع فيها تغيير كثير جدا. كتاب تقريب التهذيب طبعة قديمة هذه المجلدين فيها غاية ما يكون من الأخطاء، طبعة الدكتور عوامة كذلك فيها بعض السقط في التراجم، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع تحقيق كتاب الدعاء للطبراني، وفي مقدمته ذكر التراجم الساقطة من التقريب طبعة عوامة. نعم، فهذا تحقيق كتاب الدعاء مهم جدا في ما يتعلق بالتقريب. والنسخ الجديدة هذه نسخة المشهور ونسخة الثاني ما لا يمكن أن يعتمد على نسخة واحدة منها فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لعلم الاعتقاد، علم من هذه العلوم التي كانت في الأصل داخلة في علوم الحديث ثم استقلت بعده بالتأليف. وقد ذكرنا من قبل أن علم الحديث هو أصل العلوم الشرعية كلها، فقد كان علم التفسير وعلم القراءة وعلم شروح الحديث وعلم الفقه والأصول كل ذلك داخلا في علم الحديث، ولهذا تجدون كتب الحديث تشمل هذه العلوم كلها، فهو أصل العلوم كلها. ومنه انشعبت هذه العلوم الأخرى، ومنها علم العقائد. وإذا بدأنا في مقدمات هذا العلم فسنذكر أن حده وتعريفه ينقسم إلى قسمين كغيره، إلى تعريف بالمعنى اللقبي وتعريف بالمعنى الإضافي. فقولنا علم العقائد هذا مركب إضافي، صدره علم ومعناه كما ذكرنا من قبل الفهم والمعرفة، والمقصود به هنا الفن من الفنون. فالعقائد جمع عقيدة، وهي ما ينعقد عليه القلب أي يجزم به، وإدراك القلب أقسام، فأقل مراتبه وأدناها الوهم، وفوقه الشك وهو المستوى الطرفين، وفوق ذلك الظن وهو ثلاثة أرباع العلم، وفوق ذلك اليقين وهو العلم كله. لكن اليقين إن كان لا يقبل الشك ولا الامتراء سمي اعتقادا جازما، وإن كان يقبل الشك والامتراء سمي اعتقادا غير جازما. والاعتقاد الجازم هو الذي يطلق عليه اليقين. وليس معنى هذا أن علم العقائد كله قطعي ولا تدخله ظنيات كما يتوهمه كثير من الناس، فنحن نتكلم عن العلم بكامله، وفيه المسائل الخلافية وهي أكثره، وفيه المسائل التي لا يشترط معرفتها أصلا على المسلمين، ولا يطلب من كل مسلم معرفتها، بل لا ينقص ذلك من إيمان الإنسان. جهل الإنسان بها لا ينقص من مراتب إيمانه. وذلك أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عائشة أم المؤمنين، وقد كانت تجهل بعض المسائل التفصيلية في العقائد كعذاب القبر، كما صح في الصحيحين أنها ما تعلمت ذلك إلا من عجوزين من اليهود، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال عائذا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل أسمعه بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر. وعقيدة عذاب القبر من العقائد المتفق عليها والقطعية بالأدلة. أما قطعيتها فهي على الراجح، لأنها جاءت في القرآن وجاءت في السنن الثابتة. أما في القرآن فمن ذلك قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون، ويوم يقوم الأشهاد ويدخلوا آل، يوم تقوم الساعة ويدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا عذاب القبر. ومثل ذلك قوله لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالمقصود به عذاب القبر. وقد جاء فيه عدد من الأحاديث الكثيرة، مثل ما ثبت في الصحيحين في فتنة القبر من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف إنكم تفتنون في قبوركم مهلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال إلى أدري أبي. فقالت أسماء فيقال للرجل ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، فيقولان له صدقت وبرست نمن ومتحرس. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول هاهن هاه لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تريت، ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من الماء قلوها. وفي رواية بمطارق من حديد بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يديه إلا الإنس والجن. فهذه الضربة دليل على عذاب القبر نعم منه. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على عذاب القبر، مثل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه ذات ليلة فسمعوا أصواتا مزعة فقال تلك يهود تعذبوا في قبورها. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من وقوفه على أهل القليب بعد أن رماهم فيه فكلمهم وقال ما أنتم بأسمع منه لما أقول، عندما قال لهم عمر ما قال. وعلى هذا فعلم العقائد يشمل القطعيات والظنيات، فظنياته المسائل الخلافية وما لا يقوم عليه دليل أصلي قوي أو ما يقوم عليه دليل ظني، فكل ذلك يسمى ظنيا. وأما القطعيات فهي مثل أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومثل ذلك ما يتعلق باعتقاد وجوب أركان الإسلام العملية. فالذي يرى أن الأصول تختص بالجانب العلمي العقدي دون الجانب التطبيقي العملي مخطئ، فلا شك أن اعتقاد وجوب الصلاة من الاعتقاد الواجب القطعي من الدين، وأن اعتقاد حرمة الخمر والزنا والربا من أصول الدين الأصلية، ومن أنكر وجوب شيء من ذلك القطعي فهو كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة كافر فيه. وهذا تعريفه بالمعنى الإضافي، أما تعريفه بالمعنى اللقبي فإن علم العقائد علم من علوم الشرع يبحث فيه عما يجب على المسلم تعلمه أو يطلب منه من أمور الإيمان وما يلتحق بها. فقولنا ما علم من علوم الدين فليس هو من علوم العقل المحض، ولا من علوم العادات التي تخضع للتجربة، بل هو من علوم الدين معناه أن مبناه على الوحي يبحث فيه، أي هذا موضوعه سيأتينا الكلام في الموضوع إن شاء الله، في أمور الإيمان معناه ما يجب على المكلف أو يطلب منه تعلمه من أمور الإيمان، ما يجب على المكلف تعلمه هذا الأصل وواجبات التي يجب تعلمها أركان الإيمان، كذلك في المقابل ما يجب تعلمه من واجبات الدين الأصلية كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وكحرمة الزنا والخمر قتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من الأركان. أو يطلب، فعلم العقائد لا يختص بما يجب تعلمه بل يدخل فيه ما يطلب تعلمه عموما، سواء كان ذلك الطلب على سبيل الوجوب الكفائي كما سنذكره من أقسامه فما به رد الشبهة، أو كان على سبيل السنية أو الندب والاستحباب كتفصيلات هذا العلم بالنسبة لطلاب العلم فإنها يندب لهم الإحاطة بها ومعرفتها، ولا يجب ذلك عليهم لأن ما ليس كفائيا منها لا يجب. ومثل ذلك ما لو قام بفرض الكفاية من يكفي فإن البقية لا يجب عليهم تعلم تلك الجزئيات بل يندب لهم فقط. وقولنا من أمور الإيمان أي ما يتعلق بالإيمان، والمقصود بالإيمان هنا الإطلاق الأخص، لأن الإيمان يطلق إطلاقين، يطلق إطلاقا عاما على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فيدخل فيه اعتقاد القلب وعمل الجوارح والنطق باللسان، فيكون شاملا لذلك كله، فهو قول بالنطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والإطلاق الخاص إطلاق الإيمان على الجانب العلمي الذي يتعلق بعلم القلب فقط، وهو ركن من أركان الإيمان العام. وهذا الإطلاق هو في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وكذلك هو في آية الحجرات في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومثل حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا مصعبا جالس، قال وقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني الله أراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لا أراه مؤمنا. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل مقالتي فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه فعدت لمثل مقالتي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل مقالتي. فهذا الإيمان هنا إذا أطلق بالإطلاق الأخص تعلق بالجانب العلمي الذي يعتقده القلب. ولا شك أن الترابط حاصل بينه وبين غيره من الجوانب لأن مبناها عليه جوانب أخرى مبناها على هذا العلم الذي يقر في القلب ويستقر في النفس. فعليه تبنى الأعمال الظاهرة في الجوارح وعليه تبنى الأخلاق الباطنية في النفوس. فالدين كله مترابط على هذا. لكن مقصودنا هنا الجانب العلمي فقط فهو الذي يتناوله علم العقائد ولا يدخل فيها تفصيلات الجوانب العملية لا في الأخلاق والسلوك ولا في التعبدات والمعاملة. وإن كان بعض أهل العلم يورد بعض المسائل الجزئية أي المسائل العملية في مسائل الاعتقاد ويجعلها منها لكثرة الخلاف فيها ولاشتهار مذهب أهل السنة فيها، ولكن هذا اصطلاح لا حرج فيه مثلما تتدخل مسائل العلوم كلها. فمثلا أحكام الإمامة وطاعة ولاة الأمور وما لهم من حقوق وما عليهم وأحكام البيعة وشروطها هذه مسائل عملية فقهية، ولكن العلماء درجوا على إدراجها في كتاب العقائد في باب في علم العقائد. وقد ذكر بعضهم أيضا بعض المسائل الأخرى كالمسح على الخفين الذي ذكره الطحاوي مثلا لأنه من الأمور التي اشتهرت مخالفة الروافض فيها. وكذلك أحكام التكفير فقد يدرجها بعض الناس في علوم العقائد مع أنها من الأحكام الفقهية مختصة تطبيقية. ومثل ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل الحسبة فهي من الفقه، ولكن درج بعض المؤلفين في العقائد على إدراجها فيها لأن المعتزلة جعلوا من أصولهم أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود عندهم الخروج على الأئمة، وأخذوا ذلك من الخوارج على أصل عندهم. والمسألة الأولى هي التي يدخلها الإرجاء والكلام فيه في مسألة التكفير، يدخلها الكلام في الإرجاء. المسألة الثانية هي التي يدخل فيها الخروج وما يتعلق بالإمامة. هذا عن حد هذا العلم. أما موضوعه فهو أركان الإيمان وما يتعلق بها، هذا الذي يبحث فيه أصلا أركان الإيمان وما يتعلق بها. أركان الإيمان تشمل أولا معرفة الإيمان ما هو والقدر الكافي منه، لأن الإيمان مشكك متفاوت الأطراف متناعم، فمنه الأكارع ومنه ذروة السنام ومنه الأطراف متباين، ودرجات الناس فيه متفاوتة جدا، وهو يخلق ويجد في النفوس ويصدأ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقل ما يطلق عليه الإيمان من ذلك هو منذ يوم القيامة يزن بذرة أو بحبة من خردل. أما في الدنيا فيحتاج إلى معرفته بالمسائل التي يتعلق بها الإيمان، ولهذا يذكر في هذا العلم ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصه. وقد اختلف العلماء في المقصود بزيادة الإيمان ونقصه، فقال طائفة المقصود بذلك قوة اليقين ونقصه، وهذا الذي عليه جمهورهم أن الناس يتفاوتون في اليقين، فمنهم من يكون يقينه قويا بحيث يكون أرفع عنده من الأسباب، وذلك أن الإيمان ليس مجرد قناعة عقلية بل هو منحة ربانية، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكما في قوله ولشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ومثل قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
فلذلك يتفاوت الناس فيه بحسب قوة هذه القناعة التي هي منحة ربانية تنزل في جذر قلوب الرجال وتزداد بالعمل والتقوى والابتعاد عن الشبهات. وكلما ازداد الإنسان عبادة لله سبحانه وتعالى ازداد حظه من هذا النور الذي هو اليقين والثبات. وقال طائفة أخرى بل المقصود بزيادة الإيمان زيادة جزئيات ما يؤمن به الإنسان. فكلما ازداد الإنسان علما بالاعتقاد ازداد إيمانا بمعنى أن تزداد الجزئيات التي يؤمن بها. وذلك لقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإذا أنزلت أي سورة سيزداد عدد السور التي يجب الإيمان بها فيكون الإيمان قد ازدادت أفراده. لأنك قبل نزول هذه السورة كان يجب عليك الإيمان بالسور التي نزلت فقط وازدادت الأفراد بالسورة الجديدة فيزداد الإيمان بمقتضاها وتصديق بما فيها. لكن هذا القول يشكل عليه أن الذين ماتوا قبل تكامل الإيمان تكامل القرآن ليسوا أقل إيمانا مما سواهم. ولو كان المقصود بنقص بزيادة الإيمان ونقصه هذا المفهوم لكانت خديجة بنت خويلد مثلا من أقل الناس إيمانا لأنها توفيت قبل تكامل القرآن المكي فضلا عن اللدن. وليس هذا صحيحا بل نحن نعرف مستوى إيمانها الذي استطاعت به أن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة. قالت كلا والله لا يصليك الله أبدا إنك لتصل رحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقر الضيفة وتعين على نوائب الحق. وكذلك الذين قتلوا في المعارك الأولى في الإسلام كشهداء بدر وأحد وغيرهم فلا شك أن مستواهم في الإيمان جاء على الدرجات. فهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بخيرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستكن سوء واتبعوا رضوان الله. وبذلك فليسوا في أدنى درجات الإيمان مع أن كثيرا من القرآن نزل بعد موته وكثير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الإيمان به أخبر به بعد موته. القول الثالث أن المقصود بزيادة الإيمان مجرد زيادة العمل. فكلما زاد الإنسان في التقوى اعتبر قد زاد إيمانه وكلما انتقص من واجباته أو فعل من المحرمات يعتبر قد نقص إيمانه بذلك. وهذا القول مجازي ليس على حقيقته بل المقصود بذلك ما يلزم عليه لأنه لا شك أن زيادة الطاعات تزيد النور القلبي وزيادة ذلك النور القلبي هو الذي نعني بزيادة الإيمان. فهذا القول راجع إلى القول الأول وليس مقصودا لذاته. والذين يصرحون بأن زيادة الإيمان بزيادة الأعمال وأن نقصه بنقصها من أئمة السلف مقصودهم زيادة النور الذي يترتب على الأعمال لا نفس الأعمال. ولذلك فمن الناس من يعمل أعمالا طائلة ولا تنفعه بل قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المهلس فيكم قال المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال بل المهلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ويأتي بحسنات أمثال الجبال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليهم السيئات ثم ألقي هو في النار.